والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.
وطلب مكانه.
قال المصنف رحمه الله: وطلب مكان رخو لبول ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا، وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، وبول في شق ونحوه، ومس فرج بيمين بلا حاجة، واستقبال النيرين، وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبث فوق الحاجة، وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا في باب الاستنجاء من كتاب الطهارة، من الكتاب المشهور أخطر المختصرات في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ومر معنا في الدروس السابقة شيء من المسنونات المتعلقة بالاستنجاء كالبسملة عند الدخول إلى الخلاء، وأيضا الدعاء عند الخروج منه، وتغطية الرأس والانتعال وما أشبه ذلك. كل هذا مر معنا، ووقف بنا الحديث عند قول الماتل: وطلب مكان لخو لبول. الواو هنا عاطفة على ما قبل، يعني وسنة عند دخول الخلاء أو عند إرادة دخول الخلاء. والسنية هنا هي ما جاء تعريفها عند الأصوليين، وهو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، وحكمها المترتب عليها أو الأثر هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذا معنى السنة عند الأصوليين، وتأتي بمعاني أخرى عند أهل الحديث. مثلا السنة هي ما أذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، نعم، أو يقال أو صفة خلقية، لأن الخلقية ما تكون من السنة. وكلا الأمرين، السنة في عند الأصوليين وعند المحدثين بمعنى الطريقة من حيث اللغة، فالشاهد أن المؤلف هنا قال: وطلب مكان رخو، يعني يسن لمن أراد قضاء الحاجة أن يطلب مكانا رخوا، لكن قلنا إن الحاجة تقضى في أحد مكانين: إما أن تكون في الخلاء المجهز في البيوت وما أشبهه، وإما أن تكون في الصحراء أما البيوت فعادة مهيئة بمكان مستقل لقضاء الحاجة من بول أو غائط، ولكن مراد المؤلف هنا أن يرتاد لبوله مكانا رخوا إذا كان في الصحراء، لأن غالب بيوت الخلاء تكون أمكنة مكسوة بالأشياء اليابسة كالبلاط والرخام ونحو ذلك، فهذه أشياء ليست رخوة. ولكن مراد المؤلف هنا إذا كان في الخلاء في الصحراء، فحينئذ يستحب له أن يرتدى لبوله مكانا رخوا. والراء هنا مثلثة، يقال رخوا ويقال رخوا ويقال رخوا، كلها بمعنى واحد، وهو الشيء اللين. الرخو هو الشيء اللين. لكن ما هو الدليل على هذا؟ يقولون الدليل أمران: دليل شرعي ودليل نظري أو عقلي. فيقولون أولا الدليل الشرعي مستوحى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عن الرجلين اللذين يعذبان في القبر، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، لا يتنزه من البول. وعادة والتنزه أو طلب المكان الرخو العلة فيه وهو الأمر الثاني، هو ألا يرتد إليه بوله، ألا يرتد إليه بوله أو شيء من بوله. وعادة إذا كان المكان يابس فهو أدعى لأن يرتد عليه البول أو شيء منه. وأما إذا كان مكان رخوا فإنه يمتص البول فلا يرتد عليه. فهنا اجتمع الأمر بالاستنزاه من البول، وأن عدم الاستنزاه هذا من أسباب عذاب القبر، وأيضا العلة الثانية أن المكان الرخو عادة لا يرتد البول فيه بخلاف المكان اليابس فإنه أدعى إلى ارتداد البول. وقال بعض أهل العلم إذا لم يجد إلا مكانا يابسا فإنه يحرص على أن ينزل آلته على الأرض حتى لا يصيبه من رشاش البول، هكذا ذكر الفقهاء. وإن كان بعضهم لا يشدد في هذا لأنه يقول قد يكون سببا في الوسواس، والأصل أن البول إذا كان في مكان عادي يعني ليس مواجها فإنه لا يرتد إليه بوله، وقد يكون هذا فيه فتح لباب الوسواس. على كل حال الأولى والأفضل لمن أراد أن يبول في الصحراء أن يرتاد لنفسه مكان رخوا حتى يكون من المتنزهين من البول. قال ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. هنا أيضا الواو عاطفة، يعني ويسن أو سنة مسح الذكر. والمؤلف ذكر في هذه العبارة أمرين، الأول المسح، مسح الذكر، والثاني النتر. وقيد المسح والنتر بإيش؟ قيد بانقطاع البول، إذا انقطع بوله. فعندنا الآن أمور، أولا أن ينقطع البول يعني ينتهي من البول، انتهى بوله فانقطع، هذه حال. بعد ذلك يمسح الذكر ثلاثا، ويشترط المسح أن يكون من أصله إلى رأسه وأن يكون ثلاثا. طيب ثم نتر الذكر أيضا ثلاث مرات. ننظر إليها. أما المسح فيقال له مسح ويقال له السلب، ويقال له السلب، والمراد أنه يجمع بين إبهام يده، طبعا الاستنجاء وما شابه ذلك يكون باليسرى، يجمع بين إبهام يده والسبابة أو ما شابه ذلك، فيمسك بأصل ذكره، لأنه قال هنا من أصله يعني من أصل الذكر، وأصله عادة في الخلقة نعم يكون قريبا من الدبر أصله، فيبدأ من الأصل ثم يذهب به بالمسح إلى رأس الذكر إلى رأسه. والعلة في هذا يقولون حتى إذا كان هناك شيء من البول في هذه القناة فإنه يخرج خشية أن ينهض من مكانه إذا لم يمسح الذكر، خشية أن ينهض من مكانه ثم يخرج هذا البول من هذه القناة، حينئذ يتنجس، فقالوا يمسح. وأيضا هذا المسح يكون ثلاثا، لأن الثلاث يرون أنها أدنى الكمال، وبها يتبين هل بقي شيء في هذا في هذه القناة أو لم يبق شيء. طيب ما دليلهم على هذا المسح؟ ما دليلهم على هذا المسح؟ عندهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنن أنه قال إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاثا، إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاثا، لكن هذا الحديث لا يصح، منكر، هذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما بقي إلا العلة، ما بقي عندهم إلا العلة، وهي إفراد هذا البول المتبقي في القناة. لكن هل هذه العلة مسلمة؟ هل هذه العلة مسلمة؟ نقول ليست مسلمة لأمرين أو لثلاثة أمور. أولا أن الأصل في الأشياء عدا الإباحة، وأنك غير مأمور بهذا الفعل. ثانيا أن هذا فيه فتح لباب الوسواس، فيه فتح لباب الوسواس، فيدخل الإنسان في هذا الباب الواسع الكبير الذي من دخل فيه قل أن ينجو منه، قل أن ينجو منه، فيكون مدعاه للشكوك، وهل خرج هذا البول أو لم يخرج هذا البول وما أشبه ذلك. ثالثا أو الأمر الثالث أنه حتى ولو بقي في هذه القناة بول فهو غير ملزم بإخراجه، فالقناة والمثانة عبارة عن شيء واحد، بقاء البول في المثانة أو بقاء في القناة هو لا يزال داخل جسم، لا يزال داخل جسم الإنسان، وليس مأمورا بإخراجه، وليس مأمورا بإخراجه. إذن المسألة هنا ساقطة من هذه الوجوه جميعا، من هذه الوجوه جميعا. ويقال أيضا، وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام، وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شبه هذا المسح، شبه هذا المسح بالحل، شبهه بالحل، فيقول إن الذكر مثل الضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. نعم، فضرع الشاه إذا تركتها لم تحلب بقي الحليب بداخل هذا الضرع، وإن حلبتها خرج هذا الحليب. فكذلك الذكر إن حلبته مسحته فإنه يدر، وإن تركته فإنه يقر في مكانه. نعم، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن المسح لا يشرع، بل فيه باب فتح باب للوسوسة. وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه غاثة اللهفان إلى شيء من هذا ووقوع بعض الموسوسين، بل قال إن بعضهم يصل في مسألة البول إلى 10 أمور يفعلها، 10 أمور يفعلها، فذكر منها السلف، وذكر منها النثر، وذكر منها المشي، وذكر منها النحنحة، وذكر منها الحبل، وذكر منها التفقس، وذكر منها الوجور، وذكر منها الدرجة، في شيء ثاني،
قفز،
وذكر منها القفز أيضا. المهم أوصلها إلى 10، ومعنى كلامها أنه أوصلها إلى 11. طيب، السلت، يقولون يسلت، يسلت ذكره، فإذا ما تبين في شيء فإنه يقفز، ربما يبقى شيء مع القفز يخرج، أو يستخدم الحبل، يضع حبل معلق عندهم ثم يمسك به حتى يرى أنه كأنه ارتفع ثم يتركه، يسقط بقوة حتى إذا كان هناك شيء يخرج، أو يتفقد، ينظر في المخرج، ينظر في ذكر، في الذكر هل بقي فيه شيء أو لم يبقى فيه شيء. وكذلك أيضا الوجور، يقولون إذا ما وجد شيء يأتي مرحلة الوجور، فينظر إلى الفتحة، فتحة مخرج البول، ويفتحها ويدخل فيها الماء، يفتحها ويدخل فيها الماء، فإذا أدخل زيادة التأكيد يأتي للحشو، ويأتي بقطن يسير ويحشو به هذه الفتحة، ثم يخرج ينظر هل بقي بول أو لم يبقى بول. وإذا تأكد يأتي مرحلة الدرجة، ويصعد مكانا عاليا كدرجة أو نحو، ثم ينزل بسرعة حتى يرى هل يخرج أو لا يخرج. هذه كلها من من طرق الموسوسين، هذه كلها من طرق الموسوسين ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. قد يفوت وقت الصلاة أو تفوت الجماعة وهو لا يزال في هذا. فعلى كل حال قول الفقهاء هنا لا يعني أنه من باب الوسوسة، لهم شبهة في هذا، ولذلك اقتصروا على المسح والنثر وتركوا الأشياء الأخرى التي يقع فيها بعض الموسوسين. لكن الشاهد من هذا أن هذا الأمر ليس هينا بل فيه فتح كبير لباب الوسوسة. قال ونتروه ثلاثة. الوسوسة مرض نفسي، الوسوسة مرض نفسي قد يصل إلى الجنون، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال ونتره ثلاثا. والنتر لا يفهم منه تحريك الذكر ثلاثة، ليس هذا هو المراد، لأن هذا عبر عنه بإيه؟ بالمسح. وإنما المراد بالنتر هو أن يحرك أعصابه في الداخل لإخراج البول. تعرفون أن الإنسان سواء في مخرج البول أكرمكم الله أو في مخرج الغائط، هذان المخرجان يحكمهما قوة عضلية. قد تفقد أحيانا هذه القوة، وهو ما يسمى بمرض البروستات، مرض البروستات. قد تفقد هذه القوة في البول وقد تفقد في الغائط، وإن كانت هي في البول أكثر. إذا فقدت في البول فهو ما يسمى بسلس البول، يصبح البول يخرج من فرج الإنسان دون أن يشعر ودون أن يتحكم فيه، لأن العضلة والقوة المانعة هذه ضعفت. ويقال إن هذا الفعل النذر والمسح الذي ذكره الفقهاء يسبب هذا المرض، يسبب مرض سلس البول. والغائط إذا فقدت العضلة في الغائط أصبح الإنسان لا يستطيع إمساك غائطه، وهو ما يوضع له في الوقت الحالي بكيس جانبي تخرج الفضلات فيه، ويصبح مخرج الغائط هذا معطلا. فإذا هذه العضلة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى في هذا التحكم. الشاهد من هذا أن النتر هو تحريك هذه العضلة للإخراج، فيقول تحرك هذه العضلة ثلاث مرات حتى يخرج ما بداخله من بول. على كل حال إذن النتر والمسح على الصحيح أنه من الأمور المنكرة والتي لا ينبغي فعلها إلا في حال يعرف منه الشخص يقينا أنه إذا لم ينتر أو لم يمسح فإنه إذا نهض خرج البول، فهذا لا بأس حينئذ، فهذا يستثنى لمرضه. وأما أن تعمم المسألة فهذا غير صحيح. قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، والدليل على هذا يقولون هو حديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متخذا للخاتم، هذا صحيح بالاتفاق، اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر صحيح للاتفاق، وخاتمه كان منقوشا عليه محمد رسول الله. واتخذه بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم سقط بعد ذلك في بئر أريس، فبحث عنه فلم يوجد حتى نزعت البئر ولم يعثر عليه. فالشاهد أن الخاتم هذا خاتم صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه، لكن هل كان صلوات الله وسلامه عليه إذا دخل الخلاء ينزع هذا الخاتم؟ نقول إن هذا الحديث معلول ولا يصح، هذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار إلى ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره، أشاروا إلى ضعف هذا الحديث. فهؤلاء يقولون يكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله، يعني ذكر لفظ الجلالة وليس بما فيه ذكر الله، يعني الذكر المشهور وهو ما يشمل الدعاء والذكر، فهذا غير داخل. الأدعية ليست مرادة هنا، الأدعية التي ليست فيها ذكر الله ليست مرادة هنا، وإنما مرادهم ما كان فيه ذكر الله استنباطا من نزع الخاتم. قالوا نزع الخاتم لأن فيه لفظ الجلالة محمد رسول الله. طيب هذا بالنسبة لما فيه ذكر الله، لكن إذا كان هذا الذي فيه الذكر قرآنا فما الحكم؟ نقول كذلك، لا القرآن ولا ذكر، لم يرد به نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنعه، لكن يقال تأدبا واحتراما فإنه ينبغي لمن كان يحمل قرآنا ألا يدخل به إن استطاع، أو أوراقا فيها ذكر الله، وأما إن دخل بها فلا حرج عليه إن شاء الله إذا كانت في حائل في جيبه وما أشبه ذلك. هنا قال كره على كل حال، والكراهة مراد المؤلف بالكراهة هنا نعم كراهة تحتمل كراهة التنزيل وتحتمل كراهة التحريم، إن كان يصحح حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد يحمل على التحريم، وإن كان لا يصححه فإنه يحمل على التنزيه، يعني من باب التعليل. قال وكلام فيه بلا حاجة، وكلام فيه بلا حاجة أي يكره كلام المرء وهو في الخلاء بلا حاجة، والدليل على هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه الرجل فسلم عليه وهو في الخلاء فلم يرد عليه السلام حتى توضأ ثم رد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، فدل هذا على كراهة الكلام، على كراهة الكلام أثناء الخلاء. وقال بعضهم إن هذا محمول على السلام لأن السلام فيه ذكر الله، وأما إذا كان كلاما عاديا فلا حرج ولا بأس في ذلك، ولكن استدلوا أيضا برواية أخرى في السنن عند أبي داود وغيره حينما نهى أن يخرج الرجلين إلى الغائط يتحدث أحدهما إلى الآخر كاشفين عورتيهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يمقت على ذلك، فإن الله يمقت على ذلك، لكن هذا الحديث أيضا لا يصح، هذا الحديث ضعيف ولا يصح. فالشاهد من هذا أن الكلام حال دخول الخلاء ينبغي أن يتجنبه المرء لا سيما إذا كان فيه ذكر الله، وإذا لم يكن فيه ذكر الله فلا بأس به. قال ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، والواو هنا عاطف على ما قبله، يعني وكره رفع ثوب قبل دنو من الأرض. نقول كلام المؤلف هنا يحتمل معنيين كلاهما أو يحتمل أحدهما، يحتمل معنيين كليهما أو يحتمل أحدهما. الأول أن يريد به الخلاء الذي في البيوت وأن يريد به ما في الصحراء، الثاني أن يريد به أحدهما. فنقول الصواب أن مراد المؤلف هنا ما كان في الصحراء ولم يريد به ما كان في البيوت. لماذا؟ لأن العلة التي كره لأجلها هذا الأمر غير حاصلة في الذي في البيوت، وإنما تحصل في الصحراء، لأن العلة المرادة هنا هو الستر، العلة المرادة هنا هي الستر، والستر حاصل في البيوت بمجرد الدخول إلى بيت الخلاء. وأما في الصحراء إذا كان الإنسان مكشوفا فمتى يرفع ثوبه؟ هنا قال ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، يعني جاء هذا الشخص في الصحراء وحدد هذا المكان أنه هو الذي سيقضي فيه حاجته، يقول يكره له أن يرفع ثوبه قبل الدنو. المؤلف فيها رفع الثوب قبل الذنوب، ولعل هذا مناسب، كان مناسبا لما كان في عصر المؤلف، لأنهم في عصورهم تلك كان الذي يتخذ منهم السراويل قليل، ومعظمهم الثياب، معظمهم يتخذون الثياب بلا سراويل، فلذلك عبر مؤلفنا قال ورفع ثوب قبل دنوه، ولم يقل ونزع ثوب أو ونزع سروال، يعني الوقت الحالي الإنسان إذا أراد الذهاب إلى الخلاء في الصحراء، فما الذي يفعله؟ متى تنكشف العورة؟ عند رفع الثوب أو عند نزع السروال؟ عند نزعه يحصل انكشاف، أما مجرد الرفع سواء رفعه في الخلاء أو غيره هذا لا إشكال فيه إذا كانت العورة مستورة بسراويل ونحو ذلك. لكن المؤلف عبر بما في عصورهم، كانت عصورهم الثياب دون السراويل، فبمجرد رفع الثوب كانت العورة تنكشف، وهذه مسألة مهمة لاحظوها، وقل من ينبه عليها من شراح هذا الكتاب أو غيره يذكرون هذا، ونحن نقول الآن لا ينطبق علينا قول الماتن هنا، لا ينطبق أبدا، بل نقول وينبغي أن يحسر سروالهم قبل دنوه من الأرض، لأنه لا يستطيع عند الدنو أن يحسر هذا السروال، أو يسن أن يحسر هذا السروال. والشاهد أن التعبير هنا إنما كان على سبيل محاكاة الواقع، فكان في واقعهم أن المرء إذا أراد أن يجلس إلى الخلاء لا يحتاج إلى أن يرفع الثوب ثم تخرج عورته، فحينئذ قال يكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو، يعني قبل أن يجلس، لأنه إذا رفع ثوبه قائم بدت عورته، فربما رآه أحد. وهذا الرفع لا يخلو، إما أن يكون هذا الرفع أمام من ينظر إليه، أو أن يكون أمام من لا ينظر إليه، فتحمل الكراهة هنا على إيش؟ على الأول، وهو أنه يكره أن يرفع ثوبه إذا كان هناك من ينظر إليه، فيكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، ويجعل هذا الرفع حينما يدنو إلى الأرض يرفع ثوبه ليقضي حاجته. وأما إذا لم يكن هناك أحد ينظر إليه فلا بأس من رفع الثوب قبل دنوه من الأرض. وأما في وقتنا هذا فنقول الأيسر والأسلم له هو أن يحسر عن هذا قبل أن يدنو، هذا هو الأيسر له، لكن نقول إن كان هناك من ينظر إليه فلا شك أن الاحتياط في هذا وتأخير النزع إلى حال لا يراها أحد هذا هو الأفضل. وسيأتي أيضا أن الأفضل البعد في الخلاء كما سيأتي من قول المؤلف. قال وبول في شق ونحوه. والشق هنا بفتح الشين وهو الجحر، يكون عادة أي جحر سواء كان مسكونا أو غير مسكون. والعلة في هذا يقولون لأن هذا الشق وغيره، لأن هذا الشق وغيره من مساكن الجن، وربما آداهم في مساكنهم فلذلك كره. ومن هنا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر، جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر كما صح ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه. ومن حيث التعليل هو لأنها مساكن الدواب الصغيرة ومساكن أيضا الجن، فلئلا يفسد عليهم بيوتهم نهي عن البول فيه. وقوله ونحوه يعني ونحو الشق، يمثلون ذلك بالبالوعة مثلا أو الأشياء التي قد تكون مجمع أو مأوى للشياطين والحشرات، فهذه يكره البول فيها لأنه ربما آذى أو أوذي، والإنسان منهي عن أن يؤذي غيره ومأمور بأن يجتنب أذى غيره له. ولذلك في القصة المشهورة أن سعد بن عبادة السيد الخزرج بال، كان في الشام فبال في جحر، كان في الشام فبال بجحر، فلما انتهى من بوله سقط ميتا، ولا يدرى ما سبب وفاته رضي الله تعالى عنه. فسمعوا هاتفا في المدينة يحدث، ولعله كان من الجن، سمعوه يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. فعلموا أن سبب هذا القتل هو بوله في إيش؟ بوله في الجحر، لأنه كان من مساكن الجن. فلما بال في هذا الشخص، في هذا الشخص، رموه بسهمين فأردوه صريعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد أن البول في الشق من الأمور المكروهة. قال: ومس فرج بيمين بلا حاجة. ارفع ارفع صوتك. الله أعلم، لا يلزم. وماشي، لو كانت تسمية مطلوبة